إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعود إلى مواصلة الحديث عن قصة كعب بن مالك رضي الله عنه. هذه القصة كما ذكرنا غير ما مرة مليئة بالفوائد والحكم والأسرار والعظات والقواعد الشرعية الهامة التي تنفع المسلم في حياته الدنيوية والأخروية. فكعب بن مالك هو أحد الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك واعترفوا بذنبهم وأقروا بخطئهم وبينوا أنه لم يكن لهم عذر في التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أما هؤلاء فقد صدقوا، فقال له قم حتى يقضي الله فيك. بعد مضي 50 يوما كما سبق جاءت البشرى من الله سبحانه وتعالى وأنزلت توبة الله عز وجل أو نزلت توبة الله عز وجل على هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا أو تخلفوا عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. سبق لنا أنه حينما جاءه البشير سجد شكر لله سبحانه وتعالى وكساه ثوبه، ثم قال أي كعب إن من توبتي أو من توبة الله عز وجل علي أن أنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله. قال إن من توبة الله عز وجل علي أن أتنازل عن كل مالي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. هذه رواية الصحيحين، وفي رواية عند أبي داود هي صحيحة أيضا أن عليه الصلاة والسلام قال له لا، قال فالثلثان، قال لا، قال فالنصف، قال لا، قال فالثلث، قال نعم، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على التصدق بالثلث. وكنا قد ذكرنا في الدرس الماضي في مثل هذا الموضوع على أن من تصدق بماله كله أو من نذر أن يتصدق بماله كله يجزئه في ذلك أو عن ذلك الثلث. اللي قال أن تصدق بمال كله أو نذر أن يتصدق بماله كله فيجزئه عن ذلك الثلث، وأنه حتى لو نذر الإنسان أن يتصدق بماله كله فلا بد أن يبقى له ما يقوم بنفقته ونفقة عياله، فلا يجوز له أن يخرج ما يحتاج إليه من نفقته ونفقة عياله. لذلك قلنا سابقا أن من السنة ومن المندوب ومن المستحب أن من أذنب ذنبا يجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ويستحب له ويسن له مع هذه التوبة أن يتصدق بما يتيسر قربة لله سبحانه وتعالى ورجاء في قبول التوبة. لأن الإنسان حينما يذنب ذنبا يجب عليه أن يتوب، وينبغي له ويسن ويستحب أن يتصدق. كعب بن مالك جاءه اليقين من الله بأن الله تاب عليه، لكن غيره وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن لأحد أن يعلم هل تاب الله عز وجل عليه أم لم يتوب، لكن عليه أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن نصوص القرآن والسنة يدلان على أن من أذنب ذنبا ثم تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحة فإن الله عز وجل يتوب عليه، وعليه فمع التوبة هذه أن يقرنها بالصدقة قربة إلى الله سبحانه وتعالى. وذكرنا أن الصدقة هي نافعة في كثير من المواطن، مع أن الإنسان حينما يذني ويخطئ، ذكرنا في قضية التخلف عن الجمعة بغير عذر أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار كما قال عليه الصلاة والسلام: من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار. إذن حينما يذنب الإنسان ذنبا عليه أن يتوب إلى الله وأن يصحب هذه التوبة بالصدقة، لأن الصدقة نافعة في دفع البلاء ونافعة جدا في تخلص الإنسان من الخطايا ومن الذنوب. هذا موضوع سبق الحديث عنه. ثم قال كعب بن مالك رضي الله عنه بعد حديثه عن الصدقة وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام له أن يتصدق بثلث، قال رضي الله عنه: يا رسول الله، وإن الله تعالى إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. قال: يا رسول الله، إن الله تعالى إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. قال كعب رضي الله عنه: فوالله ما أعلم أحدا أبلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ أن ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم هذا ما أبلاني، والله ما تعمدت كذبا منذ ذلك اليوم إلى يوم هذا، وإني لأرجو أن يمنعني الله فيما بقيت. شوف، قال بأنه من توبة الله عز وجل عليه أن يتصدق، ومن توبة وأن الله تعالى إنما نجاه وتاب عليه بسبب صدقه، وأن من توبته إلى الله تعالى أن يلزم الصدق في حياته كلها. ثم يقول أن الله تعالى ابتلاه بالصدق، ابتلاه في هذه المسألة، أبلاه الله تعالى، لا يعلم أحد من المسلمين، أبلاه الله في صدق الحديث مثل ما حصل لكعب رضي الله عنه. الله تعالى يختبره ويبتليه، هل فعلا هو صادق في قوله لا يحدث إلا صدقا؟ يعرضه الله تعالى لمواقف تكون أحيانا محرجة ليتبين هل هو صادق فعلا فيما يقول. وفي الوقت الذي حدث بهذا الحديث كان لازال بخير، وأنه لازال قائما على صدق الحديث، لم يتخلى عنه، ويرجو الله تعالى أن يحفظه فيما بقي من أيامه. ثم قال: وفينا نزل قول الله سبحانه وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إلى هنا نزل قوله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، إلى قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ثم قال كعب رضي الله عنه: فوالله ما أنعم الله علي نعمة بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون قد كذبته كما كذب أولئك الذين قال الله فيهم شر ما قال لأحد. لقد قال الله فيهم، أي الذين كذبوا وحلفوا: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنه فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فشوف شعور كعب بن مالك رضي الله عنه بنعمة الإسلام وبنعمة هداية الله له وبنعمة التوفيق إلى الصدق، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قال: ما أشعر بنعمة، ما أنعم الله علي نعمة بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعظم نعمة يشعر بها هو أنه كان صادقا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كذبش عليه وما اعتذرش بالمعاذير الكاذبة مثل ما فعل المنافقون الذين اعتذروا وحلفوا ليرضى عنهم، فقال الله فيهم شر ما قال لأحد، سيحلفون بالله كاذبين يعني سيحلفون بالله لكم إذا انقلبت إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم. شوف شنق الله فيهم، إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. إذن هنا لنا وقفة مع قضية الصدق، صدق الحديث. قال إن من توبة الله عز وجل علي ألا أحدث إلا صدقا، إن الله إنما أنجاني أو نجاني بالصدق. الله سبحانه وتعالى نجى كعب بن مالك من الحكم الذي صدر للكاذبين المتخلفين، نجاه الله بماذا نجاه؟ نجاه بالصدق، فقال إن الله نجاني بالصدق وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا. وإنك حينما تلاحظ في الآية التي تلونا عن قريب لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، الله تعالى قال في نهايتها ماذا قال؟ قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أمر الله تعالى بتقواه وأمر بأن يكون المؤمنون مصاحبين للصادقين، أي ملزمين بالصدق قولا وفعلا وعملا. ولذلك علق ابن القيم رحمه الله في على هذه القصة وعلى مسألة الصدق بالذات، فقال إنما أنجى الله من أنجاه إلا بالصدق، وما أهلك الله من أهلكه إلا بالكذب. وأن الله تعالى قسم الخلق إلى قسمين، سعداء وأشقياء، وأن السعداء هم أهل الصدق والتصديق، وأن الأشقياء هم أهل الكذب والتكذيب. الناس قسمان، سعداء وأشقياء، أهل الجنة وأهل النار. أهل الجنة من هم؟ هم أهل الصدق والتصديق. وأهل النار من هم؟ هم أهل الكذب والتكذيب. والصدق ملازم للسعادة وللنجاة، والكذب ملازم للشقاوة والهلاك، مصاحب له، مضطرد. هذا الوصف مضطرد منعكس كما يقول المناطقة، يعني حيثما كانت السعادة كان الصدق معها، وحينما تخلفت السعادة تخلف عنها الصدق، وحيثما كانت الشقاوة كان الكذب مصاحبا لها، وحينما تخلفت الشقاوة تخلف عنها الكذب، فهو مصاحب لها يعني يدور معها وجودا وعدما. إذن هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية الصدق في حياة المسلم، وأن الصدق في الحقيقة هو مصاحب للإيمان أيضا، وأنه لا يمكن أن يجتمع إيمان وكذب، لا يجتمع إيمان وكذب. فالصدق هو شعار الموحدين، هو لباسهم، هو بريدهم، هو بريد الإيمان ودليله ومركبه وحليته ولباسه، وأن الكذب هو بريد النفاق ولباسه ومركبه وشعاره ورايته وعلامته. فلذلك على الإنسان المسلم في حياته أن يتحلى ويتصف ويتخلق بهذا الخلق العظيم، لأن هناك ما يعرف بمكارم الأخلاق. هناك عليه الصلاة والسلام يقول بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم. لعل الأخلاق الفاضلة، هناك أخلاق فاضلة وهناك أخلاق ذميمة، هناك الفضائل وهناك الرذائل، ولعل في رأس القائمة على رأس قائمة الفضائل هو الصدق، ولعل على رأس الرذائل هو الكذب. فلذلك المؤمن في الحقيقة لا يكذب. المؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم هل المؤمن يكذب؟ قال إن هل يكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. هل يكون جبانا؟ قال نعم. قال المؤمن يكون كذابا؟ قال لا، المؤمن لا يكذب. لأن الله تعالى ثم قال إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. فالمؤمن دائما صدوق في مع نفسه، صادق مع الله، صادق في لسانه، صادق في نيته وإخلاصه وإرادته، صادق في عمله ومعاملته وتصرفاته. فلذلك في الحقيقة إن الصدق هو أداة النجاة يوم القيامة. قال الله تعالى في القرآن الكريم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لا ينفع الصادقين صدق. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فالصدق هو الطريق الوحيد إلى البر، والبر هو الطريق الوحيد إلى الجنة، وهذا ما جاء في الحديث الصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. تلاحظون هذه كتأدن، هذه الصدق يؤدي إلى البر، والبر هو عنوان لكل خير. والله سبحانه وتعالى في سورة البقرة حينما تحدث عن أصناف البر قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. إيش قال بعد ذلك؟ أولئك الذين صدقوا. تلاحظون أولئك الذين صدقوا وأولئك هم هؤلاء هم الصادقون. الموصوفون بصفات البر هم الصادقون. إذا الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، يعني يتكلفه ويتعود عليه، لأن يعني مثل هذه الأخلاق هذه الإنسان صالح لأن يكون صادقا في أعلى درجات الصدق، وصالح لأن يكون كذابا من أعلى درجات الكذب. إذا المسألة مسألة تعويد، فالإنسان يعود لسانه الصدق ويعود أعماله الصدق، فإذا تعود الصدق ومارسه وأجبر نفسه عليه وعمل جهده في أن لا يحدث إلا صدقا، فمن غير شك أنه سيصل به الأمر إلى البر وإلى الخير، ومن ثم إلى الجنة بإذن الله تعالى. وإذا تعود الكذب وأطلق العنان للسانه لا يتحرى ولا يتحرج من أي كلام يقوله، فحينئذ سيؤدي به الأمر إلى الفجور والعياذ بالله، والفجور يكون وسيلة إلى النار. ولذلك المؤمن دائما يكون صادقا في قوله وفعله، لأن هذا هو شعار الإيمان وشعار المؤمنين، صادقا في قصده ونيته، أن يكون قاصدا في أفعاله، والمقصود به الإخلاص في عمله، وأن يكون أيضا صادقا في أفعاله بحيث تكون أفعاله موافقة لما في باطنه، فأن يكون صادقا في ظاهره وفي باطنه، صادقا في الظاهر وصادقا في الباطن. عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بالصدق وإن رأيتم فيه الهلكة فإن فيه النجاة، وإياكم والكذب وإن رأيتم فيه النجاة فإن فيه الهلكة. يعني أحيانا الإنسان يكذب، يخرج عن سياق الصدق لأنه ربما يرى أن في ذلك يعني النجاة، يكذب يظن أنه سينجو. والنبي عليه الصلاة والسلام يبين أن هذه الرؤية التي يراها الإنسان يظن أنه سينجو بالكذب فربما يكون وسيلة إلى هلاكه، وعليه أن يلزم الصدق. وأحيانا الإنسان وإياكم والكذب وإن رأى فيه يكذب يظن أن فيه النجاة، يخرج عن الصدق لأنه يظن بأنه إذا صدق يهلك، يقول فإن النجاة مع الصدق. وأحيانا الإنسان يكذب لأنه يظن أن فيه النجاة، عليه الصلاة والسلام يرى أن الهلكة في الخروج عن الصدق وفي الكذب. يعني من القصص اللي تؤيد هذا أنه الحجاج بن يوسف الثقفي يعني كان يخطب وأطال الخطبة حتى كاد الوقت يخرج، وقت الصلاة يخرج، فقال بعض الناس الصلاة أيها الأمير، فإن الوقت لا ينتظرك وإن الرب لا يعذرك، فأشار إلى الجن قال خذه للسجن، فأخذ إلى السجن. فجاء أقارب الرجل هذا إلى الحجاج وقالوا له إن هذا الرجل الحقيقة مجنون، يعني ولذلك يعني نرجوك أن تطلق سراحه، لأنه إنسان يعني لا يملك نفسه وإنسان يعني مخبول ومجنون، فأرجوك. قال لهم الحجاج: إن اعترف بأنه مجنون سأطلق سراحه. إذا كان فعلا اعترف بأنه مجنون سأطلقه. فجاء بالرجل وقال: أنت مجنون؟ قال: أعوذ بالله أن أزعم لنفسي أن الله عفاني مما ابتلى، أن الله نجاني، أو لا أصف نفسي ببلاء عفاني الله منه. قال: لا أزعم أن الله ابتلاني مما عفاني الله منه. فأعجب الحجاج بصدقه فأطلقه، فكان الصدق هو النجاة وليس الكذب، وإن كان في الظاهر أن أهله ظنوا بأن الكذب هو الذي سينقذه، بينما الصدق في الحقيقة هو الذي أنقذه. فمن غير شك أن الصدق هو المنقذ. لا، لم يرخص الشرع في الكذب إلا في حالة الحرب، سلام معروفة مع العدو الحرب خدعة، وفي حالة أخرى حالة الإصلاح بين الناس. لا، ليس بكذاب من ينمو خيرا أو يقول خيرا، يكون هناك ناس شقاق بين الناس، فيعني يصلح بين الناس، قد يقول على الآخر أنه أثنى عليك وقال كذا وكذا وأن لم يقول، فهذا لا حرج فيه ما دام أن الهدف كبير والكذب هذا لا ضر فيه بل فيه الإصلاح الكبير، فهذا لا ضر فيه. وكذلك أيضا ورد في الموطن الثالث في الزوج مع الزوجة، في بعض الأحيان يكون يعني الزوجة تطلب من زوجها أن يأتي بشيء فيأتي ولم يأتي بما طلبت منه أن يشتريها وكذا، فيقول له: لم تأتيني باللباس اللي طلبت منك أو شيء من هذا، فيقول: لا نسيت. وهو الحقيقة لم ينسى، وإنما الجيب أو الجيب هو الذي لم يساعد على ذلك، فهذا هو الذي رخص فيه. أما سوى ذلك فإن أو الزوجة أيضا مع زوجها يعني أن تقول له: أني أحبك وإن كان الحب ديالها قليل. والعكس صحيح، مرة في عهد عمر بن الخطاب كان واحد معروف عنه أنه يخلع النساء، اشتهر يعني بهذا الوصف، يعني كيجوز المرأة بعدين كيضيقها وبعدين كتختلع منه، كعطيت كتنزله عن اللي عطت ليه اللي عطى ليها وبعدين كتمشي في حالها، هذا اسمه الخلع. فشاع في الناس، فمرة جاء واحد معه للبيت وسأل امرأته: أسألك بالله هل تبغضينني؟ قالت له: حينما سألت ما أنا أبغضك، يعني من اللي كتسولني بالله ما لابد أن أقول الحق، لابد أن أقول صدقا. فقال: أنا قلت له أنا أبغضك. فخلع مع الرجل مشى عند عمر قال له: شوف اللي كتقوله بأنك كنخلع النساء، شوف المرأة شنو قالت. عمر بن الخطاب دعا المرأة، طلبها أن تحضر عنده، فجاءت هي وعمتها، فقال لها: أنت قلت لزوجك كذا وكذا، لا تحبينه؟ قالت: يا عمر، يا أمير المؤمنين، إنه ناشدني الله، أكذب يا أمير المؤمنين؟ واش غادي نكذب؟ قال: نعم، إذا كانت إحداكن لا تحب أحدنا فلا تصرح بذلك، فإن أقل البيوت الذي يبنى على الحب، إنما الناس يتعاشرون بالإسلام والأحساب. إنما الناس يتعاشرون بالإسلام، الحب شيء طبيعي، ولكن الحب يأتي مع الزمان ويأتي مع، وليس يعني الحب يعني البيوت تقوم على هذا الحب المعهود والمعروف عند الناس في وسائل الإعلام وفي الأفلام وفي وما أدري، فليس هذا هو المطلوب. إذن فالصدق كما قلنا هو فيه النجاة، وإنه شعار المؤمن. المؤمن لا يكذب، المؤمن صادق في كل أحواله، في كل أفعاله، وفي كل تصرفاته. وكما ذكرنا من المثال من الحديث يقول بأن فيه النجاة، أن الصدق عليكم بالصدق وإن رأيتم فيه الهلكة فإن النجاة في الصدق. وفعلا ما أنجى الله من أنجاه إلا بالصدق. وكما ذكرنا عن قريب، حتى الحجاج اللي كان ظالم غشوم معروف بظلمه ومعروف بكبريائه وظلمه للناس واعتدائه وقتله للأنفس، ومع ذلك كان يعجبه يعني هذه الأمور. مرة يعني كان يطلب واحد فانفلت منه فألقى القبض على ولده، يطلب الأب فما لقاش الأب، شبر الابن ألقى في السجن. فجاءت الأم أم الولد قالت لي: يا أمير، أنت تبحث عن الأب، أن الأب هو المذنب لتبحث عنه وليس الولد، فلماذا تقبض على الولد؟ فقال لها: ألم يقل الشاعر: ورب مأخوذ بذنب خليله ونجى المقارف صاحب الذنب؟ واش ما عرفتيش بأن كاين شي واحد كيتخذ بالذنب ديال القريب ديالو ولا الصاحب ديالو ولا ارتكب الذنب هرب، والواحد القريب ديالو هو اللي كيأدي الثمن. وربما أخوذ بذنب خليله ونجى المقارف صاحب الذنب. قالت له إن الله تعالى لم يقل ذلك. قالوا ما يقول الله؟ قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إن إذا لظالمون. نأخذ اللي كانوا مجموعة من الإخوة يوسف، جاء سرق صواع الملك، جاء نادى المنادي فجاء التفتيش فوجدوه في صواع أخي يوسف، فهل من المعقول أن يأخذوا هذا وهذا ويأخذهم كلهم أو يأخذوا واحد آخر بدل هذا الذي وجد الصاع في متاعه؟ قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، وهذا هو منطق القرآن، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فقال فمن يعني الحجاج أمر مناديا ينادي، البراح ينادي في السوق، ألا صدق الله وكذب الشاعر. هذا في الحقيقة من إنصافه، أنه كان كما قلنا وإن كان جبارا عنيدا، ولكن كان يعجبه أن الإنسان يلقى وسيلة للخروج أو يلقى دليل. حتى إنه مرة يحكوا كان كيصطاد فوجد وقف على عربي يرعى الإبل، فسأله وكان أصحابه قد ابتعد عنهم، يعني الحجاج بوحده، ما الحراس والجيش اللي معاه والأصدقاء دياله كانوا بعاد عن الله، فوقف على عربي فسأله كيف حالة الأمير فيكم، يعني يقصد نفسه الأمير ديال بغداد، كيف حالة الأمير فيكم؟ قال له ظلوم غشوم لعنه الله. فقال له هل لا شكوتموه إلى أمير المؤمنين؟ علاش ما تشكوش به الأمير؟ يعني هو الحجاج لم يكن أمير، إنما كان يعني ولي عامل الأمير عبد الملك بن مروان في الشام، هل لا شكوتموه إلى أمير المؤمنين؟ قال أمير المؤمنين أظلم وأغشم منه قبحه الله. قال له الأمير المؤمنين حتى هو أكثر منه، فما بينما هو كذلك إذا بالخيل، الخيل ديال الجن ديال الحجاج وقفوا عليه، فسلموا عليه بأمر المؤمنين وأشار إليهم قالوا خذوه معكم، خذوه، ذهب للحبس، خذوه وركبوه معهم ماشيين في الطريق. العربي هذا كان قفز، فراك احتوى راكب معهم ماشيين المسافة طويلة في الخلاء، فحرك دبته ونادي يا أيها الأمير. قالوا ما شأنك يا عربي؟ قالوا أحب أن يبقى الأمر الذي بيني وبينك سرا. قالوا ذلك الشيء اللي بيني وبينك نحب يبقى سرا. فضحك الحجاج وأطلقه، أجبت له هذه الكلمة منه، أجبت له هذه الكلمة، قال أحب أن السر الذي يبقى بيني وبينك، يعني الأمر الذي يبقى اللي كان بيني وبينك يبقى سر حتى أحد يعرفه. فأعجب الحجاج بهذه الكلمة وأطلقه. ومرة أخرى أيضا كان خارج والتقى مع واحد أيضا، فسأله عن الحجاج أيضا فسبه وحتى أغضبه وصرحه في الحين، قالوا تعرفوني من أنا؟ قال ومن أنت؟ قالوا أنا الحجاج بن يوسف، أنا هو الحجاج. قالوا تعرفوني من أنا؟ الآخر قالوا تعرفوني من أنا؟ قالوا من أنت؟ قالوا أنا مولى بني عوف، أجن في شهر مرتين وهذه إحداها. قالوا أنا واحد من موالي بني عوف، كنت جن جود الخطرات في الشهر، هذه واحدة منهم، يعني كنت فقد العقل ديالي في الشهر مرتين، هذه واحدة منهم. فأعجب له هذا النوع من الاعتذار، فأطلقه يعني. المهم أن الصدق كما قلنا هو نافع جدا، والمؤمن يسعى دائما إلى التحلي بهذه الفضيلة، فضيلة الصدق، ويبتعد قدر المستطاع عن هذه الرذيلة، رذيلة الكذب، رذيلة الكذب، لأن الكذب هو من علامات النفاق. آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. في الكذب أمر في غاية الخطورة، فهو سبيل الهلاك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فهو سبيل الهلاك وهو السبيل إلى الفجور والعياذ بالله، والفجور سبيل إلى النار. فمن الناس كما قلنا من يحترف الكذب، وهذه واحدة أيضا من النكت، أن واحد في كانوا ثلاثة ديال الأصدقاء، كان جوج شعراء وواحد منجم في بغداد في العراق، فانتهى عندهم الزاد يعني ما كانش المعيشة، فخرج اثنان إلى بغداد، الشعراء بجوج مشاو لبغداد وذهبوا إلى الأشراف والأمراء وكذا ومدحوهم، لأن يعني ذاك الوقت الشعراء كانوا كيجيكم يمدحوا وكيعطوا لهم الممدوح يعطي للمادح، فجاءوا ما جابوا ما شاء الله، رجعوا بنصيب ديال الفلوس وهذاك ما عنده والو، قالوا أنت تحرك شي تدبر على راسك، قم تكتسب. قالوا والله مالي بضاعة، يعني ما عندي احتاج باش أنا لا أحسن الشعر، هو منجم يعني. فقالوا له اكتسب، فخرج أيضا مشاة ذهب إلى بغداد، وذهب إلى واحد العامل ديال بغداد اسمه يقطين ابن زيد، فذهب إليه وقال له والله ما جئتك بشيء إلا أنني من أكذب الناس. قالوا الدنيا ما عندك شي بضاعة، ما جبت لك شي حاجة إلا أنني من أكذب الناس. فيأخذ بدك يضحك ودخل في قلبه كما نقولوا وجبلوه خلاه معه، خلاه جعله من الحاشية دياله، فها هو اكتسب هذه القربة. فالذي حصل في الوقت كان الخليفة الأمير المؤمنين هو المهدي، فالذي حصل أن واحد من المقربين من المهدي اسمه عبد الله بن مالك سخط عليه الأمير وغضب عليه وطرده وحكم عليه بالإقامة الإجبارية بالتعبير الحديث، قال له مشي بيتك والزم بيتك ما تخرجش من الدار ذلك. فبعد أيام بعد أن قام هذا الرجل مع يقطين هذا وسمع بالخبر ديال غضب أمير المؤمنين على عبد الله بن مالك، ذهب إليه في يوم من الأيام، ذهب إليه وقال له أنا رسول يقطين، إن اليقطين والعامل ديال المهدي، قالوا أنا رسول يقطين إليك، وإنه يأمرك ويطلب أن تذهب إلى أمير المؤمنين، فإنه قد رضي عنك وسامحك وأراد أن يعيد لك مكانتك وذلك بين الناس حتى يسمع الناس. فيخرج جبر واحد 1000 دينار اعتبر من الأغنياء يعني، هو دبر بعد النصيب دبر معه، وفي صباح بكري مشى عند القصر ديال الأمير كيدق له، فاستؤذن له فأذن له فدخل، فلما شافه قال وقبحك الله فين ماشي، احنا قلنا لك الاسم يديك ما نشوفوش الكاميرا ديالك ما نشوفوش الوجه ديالك. قالوا أولم ترضى علي أمير المؤمنين ولم ترسل إلي؟ قالوا ما هذا أبدا، ما حصل هذا وما فكرت فيه. قال فإن رسول يقطين جاءني وقال لي بأنه أنت الذي أرسلته. فأرسل إلي يقطين، قالوا نجيبه، قالوا أنت كتقول علي الأمر وكترسل للناس وكتصرف بدون علمي وبدون إذني وهذا مش معقول. فقالوا ماذا؟ قالوا أنت أرسل. قالوا والله ما علمت بهذا ولا سمعته ولا رأيته. فقال الرجل إن يعني رسولك، هو هذا الرجل يقولنا إن رسولك جاءني وقال بأنك أنت قلت أرسلته إلي بأن آتي لأمير المؤمنين. قالوا من الأمير علي جيبوا الرجل هذا. فجاء بهذا الرجل هذا الكذاب هذا، فدخل فقال له ماذا فعلت؟ إيش نعملتي؟ فقال له أيها الأمير هذا بعض ذلك المتاع الذي ذكرته، فأنا أخرج منه خشية أن يصيبه السوس. قال له هذا بعض المتاع اللي عندي، ديك السلعة اللي عندي، فأنا كنروج الآن. ماشي قال له هو من اللي نهار اللي جاني وشنو قال له؟ قال له أكذب الناس، وهذه واحدة من الكذوب اللي هو اللي كيخرج لك كيروج السلعة نتاعه. قال هذا بعض المتاع الذي كنت يعني ذكرته لك، فأنا الآن أخرجه خشية أن يأكله السوس يعني. فالمهدي لم يفهم شيئا، قال له ماذا يقول؟ فحكى له، فضحك المهدي وعفى عن الرجل وأعطى المال هذا، والآخر أعطاه أكثر بكثير، فكانت هذه الكذبة يعني نافعة له، نفعاته في, 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 في جلب المال. لأنه بعض الناس كما قلنا خذ المولود في الوقت كان يعجبهم الطرف ويعجبهم الحكايات ويعجبهم كذا، فكانت هذه نافعة. لكن هذا ليس مبرر كما قلنا إن المؤمن دائما يكون صادقا مع الله، صادقا مع الناس، ما كاين شي صفة اللي كتكفل استقرار المجتمعات وكتضمن الثقة بين الناس مثل الصدق. الصفة اللي كتكفل استقرار المجتمع وتضمن الثقة بين الناس مثل الصدق. ولذلك الحقيقة يعتبر الصدق أساس من أسس الفضائل التي تبنى عليها المجتمعات، وهو عنوان لرقي وتقدم الإنسان. تقدم الإنسان إذا كان بالله عليك، إذا كان الإنسان إذا كان الصانع كاذبا، وإذا كان الطبيب كاذبا، وإذا كان التاجر كاذبا، وإذا كان يعني الأب كذابا، وإذا فكيف تستقر الحياة وكيف تطيب العيش إذا فقد الناس الثقة فيما بينهم؟ ولا سبيل إلى إشاعة الثقة إلا عن طريق الصدق، فالصدق هو الوسيلة الوحيدة لضمان الثقة بين الأفراد، وأن الخير كل الخير في الصدق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في البيع والشراء البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا صدقا وبينا بورك في بيعهما وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. إذن فالبركة مع الصدق، ومحق البركة وذهابها مع الكذب والعياذ بالله. ولذلك في حقيقة في عصرنا هذا يعني قل الصدق وقل الصديقون وكثر الكذب، وانتشر الكذب وكثر الكذابون، يعني قل الصدق، قل الصادقون في هذا العصر، فأصبحت الكذب هي البضاعة الرائجة وهي الشائعة والمنتشرة بين الناس وللأسف الشديد. لكن المؤمن كما قلنا يبقى دائما صادقا مع الله سبحانه وتعالى، صادقا مع نفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، آمين، والحمد لله رب العالمين.